يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحمد الله جل وعلا على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا ضمن هذه الدورة التي ارتأينا أن تكون حول مختارات من كتاب نافع طيب، ألا وهو تسلية أهل المصائب للمنبج الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولعلكم لاحظتم هذا النفع وهذه البركة التي في هذه الرسالة الطيبة من خلال تلك الأبواب والفصول التي مرت معنا ومع مشايخنا جزاهم الله خير الجزاء، ونفع الله تبارك وتعالى بهم إخوانهم وبارك لهم في أوقاتهم وعلمهم وأعمارهم. وكنا في اللقاء السابق، والذي ربما وقع لي فيه شيء من السهو لأني تعرضت لبعض الفصول ما كانت مقررة ضمن المختارات التي جمعها الإخوة المنظمون، ولأني اعتمدت على الأصل حتى نبهني بعضهم فجزاهم الله خيرا، وأعتذر لهم وللسامعين، وإن شاء الله في هذا خير ما دمنا في هذه الفوائد والنفائس التي جمعها الحافظ المنبجي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنت في آخر اللقاء السابق توقفت عند فصل من فصول الباب الأول، وهو في تسلية أهل المصائب بالعلاج الإلهي النبوي، حيث قال: فالإلهي قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وآيات الصبر كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. والنبي والنبوي يعني العلاج الثاني، الأول قال العلاج الإلهي متعلق بما أنزله الله تبارك وتعالى من الآيات في هذا الباب، الآيات التي فيها الحث على الصبر وبيان فضيلته، وفيها تسلية قلوب المؤمنين بأجر ما أعد الله جل وعلا للصابرين منهم على ما يبتلى به العبد. والعبد لا شك ولا ريب أنه مبتلى بالخير والشر كما سبق، والخير عليه أن يقابله بشكر النعم، والشر عليه أن يقابله بالصبر عليها واحتساب أجرها وثوابها عند ربه تبارك وتعالى. هذا عن العلاج الأول الذي ذكره في هذا الفصل. أما العلاج الثاني قال والنبوي قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به، الذي سبق في الآية السابقة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي أمر به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف الله له خيرا منها. وقد تقدم، يعني تقدم هذا الحديث من رواية أبي سلمة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، وسبق أن وقفنا على ما أعطاه الله جل وعلا لهذه المرأة الصالحة واستجابه من دعائها رضي الله تعالى عنها. فلما توفي زوجها أخلفها الله جل وعلا خيرا منه وهو نبينا عليه الصلاة والسلام ليكون زوجا لها ولتكون بهذا أما للمؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال وأمثال ذلك من الأحاديث التي في هذا الباب وفي هذا المعنى، وقد تضمنت هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون علاجا من الله ورسوله لأهل المصائب، فإنها من أبلغ علاج المصائب كيف لا، وهي العلاج الإلهي الرباني وأنفعه للعبد في عاجله وآجله، يعني في الدنيا والآخرة. في الدنيا ما يحصل له من تسلية لمصابه وزيادة لإيمانه، وفي الآخرة من عظيم الأجر والثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى لأهل هذا العمل. فإنها تتضمن أصلين عظيمين، إذا تحقق العبد بمعرفتها وتسلى عن مصيبته، أحد الأصلين أن يتحقق العبد أن نفسه وأهله وماله وولده ملك لله عز وجل حقيقة، أن هذه الأمور كلها المالك الحقيقي لها هو الله تبارك وتعالى، فهو واهبها وهو مالكها كذلك، وقد جعله الله عند العبد عارية، يعني الله تبارك وتعالى استأمننا على هذه الأنفس وعلى هذه الأموال، فهي وديعة عندنا وهي أمانة ينبغي أن نحفظها وأن نحافظ عليها بما أمر ربنا تبارك وتعالى. فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ عاريته من المستعير، فإذا استرجعها الله جل وعلا فهذه أمانته وهذا ملكه، المستعير لا يجوز له أن يعترض على إرجاع الحق لأصحابه. وأيضا فإنه قال محفوف بعدمين، عدم قبله وعدم بعده، وملك العبد له متعة معارة، يعني يتمتع به طيلة هذه المدة، طيلة مدة استعارته من مالكه في زمن يسير، وهذا الزمن هو عمره الذي أعطاه الله جل وعلا إياه. والناس في هذا يعني في آجالهم مختلفون متفاوتون، فإنه ليس هو الذي أوجده من عدم، هذا من جهة حتى يكون ملكه حقيقة، ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده، فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي. لا هو الذي أوجده من عدم حتى يدعي ملكيته له، ولا هو الذي يحفظه مما قد يصاب أو يبتلى به من الآفات المتعلقة بالأمراض والأسقام والمتعلقة بالأحداث التي قد تقع له مما لا دخل له فيه، تقدير قادر جل في علاه، هذه كلها مردها ومرجعها إلى الله تبارك وتعالى. فهو الذي خلقنا وأوجدنا، وهو الذي يحفظنا ويكلأنا برعايته وعنايته، فأنى لنا الملك على هذه الأمور كلها. قال وأيضا فإنه متصرف فيه بالأمر، تصرف العبد المأمور المنهي لا تصرف الملاك ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي. وبالتالي لا يجوز للعبد أن يتصرف في نفسه أو أن يتصرف في ماله أو أن يتصرف في ولده بما تهواه نفسه، بل بما يوافق شرع ربه تبارك وتعالى. نحن مسؤولون يوم القيامة عما استرعانا الله جل وعلا، مسؤولون عن هذه الأنفس وعن هذه الأموال وعن الأولاد. لا يجوز للرجل أن يقتل ولده خشية إملاق كما نهانا ربنا تبارك وتعالى عن ذلك، ولا يجوز له أن يتسبب بإضرار نفسه وإن ادعى أنه صاحبها وأنه كذا وكذا وكذا. لا يجوز لك أن تتسبب في أي إضرار لنفسك، وهذه قاعدة من القواعد تبنى عليها أحكام كثيرة، تبنى عليها أحكام كثيرة، وهذا من أدناها إلى أعلاها. أعلاها أن يقتل نفسه، وقتل النفس هذه كبيرة من كبائر الذنوب عند الله جل وعلا، لما فيها من التعدي على حق الله جل وعلا، على المالك الحقيقي لهذه النفس. ولهذا مما بنى عليه المحققون من علمائنا في قضية التبرع بالأعضاء، الأعضاء البدن، تبرع بكلية وتبرع بالقرنية في العين وما إلى ذلك، أن هذا لا يجوز بناء على أن الإنسان ليس هو المالك الحقيقي لهذه الأعضاء، إنما المالك الحقيقي هو الله جل وعلا. ولا يجوز لنا أن نتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، وإذنه إنما يكون بدليل من كتاب أو سنة، ولا دليل على ذلك، لا دليل على جواز أن يتبرع الإنسان بشيء من أعضائه. وكل تلك المبررات التي بنى عليها من خالف في هذه المسألة لا تصلح للاحتجاج بناء على هذا الأصل العظيم. قال الشيخ: والثاني أن مصير العبد مرجعه إلى الله مولاه الحق، ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره، أو أن يخلف الدنيا وراء ظهره، ويأتي ربه يوم القيامة فردا كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن يأتيه بالحسنات والسيئات فقط، هؤلاء لأنه أحدثهم في حياته، في حياته رزق الولد، وفي حياته رزق الأموال، فإنه إذا خرج من الدنيا يتركها وراء ظهره، ولا يأخذها معه، ولا تصحبه لا في قبره ولا في محشره ولا في وقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى. الذي يصحبه ولا يفارقه عمله من حسناته وسيئاته. فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهايته وحاله فيه، فكيف يفرح العبد بولد أو مال أو غير ذلك من متاع الدنيا، أم كيف يأسى على مفقود؟ وإن كان الفرح مما جبل عليه الإنسان، ولكن ليس الفرح الذي يورثه البطر والكبر عما أمر به، وأن هذا له ومن ملكه كما قال ذاك الجبار المتجبر: إنما أوتيته على علم عندي. قال: نفى أن يكون هذا من الله، وأن الله جل وعلا هو الذي رزقه إياه، فالله جل وعلا عاقبه في العاجلة قبل الآجلة، فخسف به وبما يملك الأرض، نسأل الله جل وعلا العافية. قال المصنف: ففكرة العبد في بدايته ونهايته من أعظم علاج المصائب، ومن علاجه أن يعلم علم اليقين، يعني كذلك ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا علاج تابع للعلاج الأول الذي المستفاد من الآية، من قوله تعالى: وبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة. والعلاج النبوي من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو في معنى الآية: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به أو ما أمره الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف الله له خيرا منها. هذا العلاج النبوي. العلاج الثاني في هذه الفكرة التي ذكرها المصنف، أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ولهذا ليس له أن يأسى، وليس له، يرد الأمر ويفوض أمره لصاحبه، لله جل وعلا الذي بيده الأمر كله، ويعلم يقينا أن هذا قضاء قضاه الله جل وعلا قبل أن يخلقه، وقدر قدره الله تبارك وتعالى عليه. ثم قال عليه رحمة الله، قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ومن تأمل هذه الآية الكريمة قال: وجد فيها شفاء أو دواء المصائب. وكل ما ذكرناه في هذا الفصل فهو في هذه الآية، فتدبر ذلك في هذه الآية الكريمة. ولهذا قال عندها الشيخ السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أي عند قول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، قال: وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر، فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها، وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول، بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير. وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة، هذه الفائدة، لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم، ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر، يبنوا عليها حياتهم، أن ما أصابك من مصيبة هذا إلا في كتاب، إلا في كتاب، قال: من قبل أن نبرأها، من قبل أن تخلق يا عبد الله. فلا ينبغي لك لا أن تأسى وتحزن على ما فات، ولا ينبغي لك على أن تفرح ذاك الفرح الذي يؤدي بك إلى البطر والأشر، ويؤدي بك إلى الكفر بنعم الله جل وعلا عليك. هذا حال غالب من ابتلي بأنواع الخير، ممن هو غافل عن الله تبارك وتعالى. أما المؤمن كما أخبر بحاله النبي عليه الصلاة والسلام، إن أمره كله خير، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له كذلك، لأن ما أعده الله جل وعلا للصابرين عنده من عظيم الأجر والثواب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. ولهذا بشر الله جل وعلا الصابرين وبشر الصابرين، وقال في بيان ما أعده لهم: يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب من الله الكريم المنان جل في علاه. ثم قال المصنف: فصل في النظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. هذا الفصل متعلق بما يسلي به أهل المصائب أنفسهم وقلوبهم بالنظر في هذه الآيات العظيمة التي في هذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، وما تضمنته سنته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من تلك الأحاديث العظام التي في هذا الباب، التي في هذا الباب، والتي من تأملها وتفقه في معانيها ومضمونها لا شك ولا ريب أن الله جل وعلا يقذف في قلبه ذاك الإيمان الذي به يدفع شر هذه المصائب عن قلبه أولا، ويتسلى بذكر ربه تبارك وتعالى، ويستوجب له هذا الأمر التعبد لله عز وجل بما يناسب هذا المقام، بما يناسب هذا المقام من الصبر الجميل، ومن حسن ذكره تبارك وتعالى، ومن الهرع إليه واللجوء إليه تبارك وتعالى، لأن العبد يلجأ إلى الله جل وعلا في مثل هذه الظروف، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما وصفه أصحابه الكرام، كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، هرع إلى الصلاة، يتضرع بين يدي ربه جل وعلا، يتوب إلى الله جل وعلا، وهو النبي الكريم وهو المعصوم. فكيف بنا نحن، فكيف بنا نحن؟ نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا. قال المصنف: ومن تسلية أهل المصائب أن ينظر المصاب في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجد أن الله تعالى أعطى لمن صبر ورضي، لمن صبر ورضي، والرضا درجة فوق التسليم لقضاء الله وقدره. ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. وهذا من عظيم ما نسلي به قلوبنا، من عظيم ما نسلي به قلوبنا. ولهذا قال الله جل وعلا في هذا: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عسى أن نكره شيء مما يؤلمنا أو يؤذينا، والله جل وعلا بتقديره جعل فيه الخير العظيم من تلك الأجور ومن ذاك الثواب والحسنات التي نجنيها بسبب صبرنا على مصابنا، بسبب صبرنا على مصابنا. هذا من جهة، ومن جهة أن المؤمن يكون في اطمئنان وفي راحة لهذا العلم ولهذا اليقين الذي في قلبه. الناس من حوله يجزعون وهو آمن مطمئن بسبب إيمانه بربه جل وعلا من جهة، وأن الأمر كله بيده، وبسبب إيمانه بقضاء الله وقدره، وبسبب إيمانه بما أعده الله جل وعلا للصابرين ولأهل طاعته من النعيم المقيم يوم القيامة. ف فهذا كله يسليه. قال: ومن أنفع الأمور للمصاب أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب، يتأسى بأهل المصائب الذين من حوله أو الذين من قبله، لأن العبد المؤمن دائما وأبدا كما أمره نبيه عليه الصلاة والسلام أنه في هذا الباب ينظر دائما وأبدا إلى من هو أعظم منه، يعني فيما أصيب، حتى يحمد الله جل وعلا على لطفه به. في أمر الدنيا ينظر دائما وأبدا لمن هو أسفل منه لا لمن هو أعلى منه، حتى لا يزدري نعمة الله جل وعلا عليه كما قال عليه الصلاة والسلام، وليعلم أنه في كل قرية ومدينة بل في كل بيت من أصيب. وهذا أصل من الأصول لا ينكره إلا مكابر، الناس من حولنا، قال في كل قرية ومدينة بل في كل بيت من أصيب، من أصابه الله جل وعلا بشيء من هذا الأذى، سواء في نفسه وبدنه، سواء في ولده، سواء في ماله. فمنهم من أصيب مرة ومنهم من أصيب مرارا، وليس ذلك بمنقطع حتى يأتي على جميع أهل البيت، حتى نفس المصاب فيصاب أسوة بأمثاله ممن تقدمه، فإنه إن نظر يمنة فلا يرى إلا محنة، وإن نظر يسرة فلا يرى إلا حسرة، نسأل الله أن يجيرنا. وذكر أبو الفرج ابن الجوزي، قال المصنف بإسناده رحمة الله عليه، بإسناده عن عبد الله بن زياد قال: حدثني بعض من قرأ في الكتب أن ذا القرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها وبلغ أرض بابل مرض مرضا شديدا، فلما أشفق أن يموت كتب إلى أمه: يا أمه، اصنعي طعاما واجمعي من قدرت عليه، ولا يأكل طعامك من أصيب بمصيبة، واعلمي هل وجدت لشيء قرارا باقيا وخيالا دائما، إني قد علمت يقينا أن الذي أذهب إليه خير من مكاني. قال: فلما، يعني الذي أذهب إليه وما أعده الله جل وعلا لأنبيائه عنده، مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما خير بأن يقبض أو يبقى ويمكث في الأرض، وهذا كان ما وقع له في آخر لحظات حياته، كان ينظر إلى السماء ويقول: بل الرفيق الأعلى، لأنه علم كما قال أبو بكر لأم سليم أن ما عند الله خير لرسول الله، خير لرسول الله. ولهذا قال داود أن الذي أو ذو القرنين أن الذي هذا ذو القرنين وليس واعلمي هل وجدت، قال أن الذي أذهب إليه خير من مكاني. قال: فلما وصل كتابه صنعت طعاما وجمعت الناس وقالت: لا يأكل هذا من أصيب بمصيبة، فلم يأكلوا جميعا، فعلمت ما أراد، يعني أراد أن يسلي قلبها، وأنك هذا على القاعدة التي يتسلى بها الناس جميعا، يتسلى بها أهل الخير وأهل الشر إذا عمت خفت. قال: فلم يأكل، فعلمت أنا ما أراد، فقالت: من يبلغك عني أنك وعظتني فاتعظت، وعزيتني فتعزيت، فعليك السلام حيا وميتا. أراد أن يسلي قلب أمه، ولا شك ولا ريب أن قلب الأم يحن إلى ولدها، كيف لا وهو فلدة كبدها، وأن مصاب الأم بولدها من أعظم المصاب، لا يصبر عليه إلا من صبره الله جل وعلا بالإيمان والاحتساب عند الله. قال المصنف: فإذا علم المصاب أنه لو فتش العالم لم يرى فيهم إلا مبتلى، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه، فسرور الدنيا أحلام نوم، أو كظل زائل، أو كظل زائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساءت دهرا، وإن منعت قليلا منعت طويلا، وما ملأت دارا حبرة إلا ملأتها عبرة، وما حصلت للشخص في يوم مسرورا إلا خبأت له في يوم شرورا، أو ما حصلت للشخص في يوم سرورا إلا خبأت له في يوم شرورا. ثم قال عبد الله بن مسعود: لكل فرحة ترحى، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحى. لكل فرحة ترحة أي حزن، كل فرحة يعقبها حزن بعد ذلك. وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا، والله جل وعلا يبتلي بالخلق ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا أصل من الأصول ينبغي على المؤمنين جميعا أن يعتقدوه وأن يحققوه. وقال ابن سيرين رحمه الله: ما كان ضحك قط إلا كان بعده بكاء. نسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا له تبارك وتعالى في فرحنا وفي ترحنا. ثم قال المصنف: فليعلم العبد أن فوت ثواب الصبر والتسليم هو الصلاة والرحمة والهداية، في قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله جل وعلا في بيان أجر وثواب أصحابها: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد تقدم ذلك فما ضمنه الله على الصبر والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة، والله أعلم. قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم قال بعد هذا فصل آخر من الفصول المتعلقة في هذا الباب: في أن مرارة الدنيا هي حلاوة الآخرة، وهذا مقتبس من قول النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع عليه أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. الله جل وعلا اللطيف بالعباد لا يجمع على عباده أمنين، يعني يؤمنه في الدنيا ويؤمنه في الآخرة، أو خوفين يخافه في الدنيا ويخافه في الآخرة. الذي يخافه في الدنيا ويعمل بمقتضى طاعته لأجل هذا الأمر، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف الله تبارك وتعالى أدلج، والإدلاج هو الخروج مبكرا، السعي والجد في الاجتهاد. ومن أدلج بلغ المنزل، بلغ تحقيق مراده، وهو إرضاء ربه تبارك وتعالى، لأن إدلاجه في هذه الحياة للعمل بما خلق أو لما خلق من أجله، والذي خلق من أجله هو عبادة ربه تبارك وتعالى مصداقا لقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا أمر عظيم متعلق بهذا الباب، ومناسبته بالنسبة لما ذكر المصنف من هذه الفصول المتعلقة بتسلية النفوس، تسلية النفوس المبتلات بالمصائب. قال: ومن تسلية أهل المصائب أن ينظر العبد بعين بصيرته ليعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، يقبلها الله تبارك وتعالى، وحلاوة الدنيا هي بعينها مرارة في الآخرة. ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير من عكس ذلك، خير من عكس ذلك، يعني من أن ينطلق من حلاوة منقطعة إلى مرارة دائمة لا شك ولا ريب. فإن خفي عليك ذلك فانظر إلى قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وكذلك قوله في الصحيح، هذا بالنسبة للحديث الأول الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره، وفي لفظ البخاري: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. قال: وكذلك قوله في الصحيح: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة ثم يقال، يعني واحدة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة أي واحدة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب. الحديث، وهذا بيان لما أجمله المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومناسبة هذا الحديث إلى ما ذكره من أن مرارة الدنيا هي حلاوة الآخرة واضحة ظاهرة جلية. الجنة حفت أو حجبت بالمكاره، المكاره التي تكرهها النفوس، وكأن العبد لا يبلغ هذه الجنة إلا إذا مر من هذه الحجب التي حجب الله جل وعلا بها الجنة. وجاء في رواية لابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أو أن الملك قال: أن حتى ظننت أن لا يدخلها أحد لما رأى من تلك الحجب التي حجب الله جل وعلا بها هذه الجنة، حتى قال: ظننت أن لا يدخلها أحد. والنار بخلاف ذلك، وحفت النار بالشهوات، والشهوات تستجلب أصحابها، فبسبب جريهم ولهفهم على هذه الشهوات سواء كان من حل أو من حرام يكون هذا سبب في دخولهم النار عياذا بالله تبارك وتعالى. ولذا قال المصنف بعد ذلك: وهذا المقام تتفاوت فيه عقول الناس وتظهر حقائق الرجال، فأكثر أهل زماننا يؤثر الحلاوة المنقطعة. إذا كان هو في القرن الثامن الهجري يقول هذا, يقول هذا عن أهل زمانه, وأن هذا أكثر حال أهل ذاك الزمان, فكيف بهذا الزمان؟ نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا بحفظه, وأن يجنبنا المهالك كلها. قال يؤثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول, ولم يتحمل مرارة ساعة لحلاوة الأبد, ولا ذل ساعة لعز الأبد, ولا محنة ساعة لعافية الأبد, فإن الحاضر عنده شهادة, والمنتظر غيب, والإيمان ضعيف, وسلطان الشهوة حاكم, فتولد من ذلك إيثار العاجلة ورفض الآخرة, وهذا حال النظر, وهذا حال النظر يعني الذي ينظره هؤلاء. الواقع على ظواهر أكثر أهل زماننا في أوائل أمورهم ومبادئها, وما ذاك إلا لحبهم هذه الحياة الدنيا. وحب الدنيا لا شك ولا ريب أنه رأس كل خطيئة, نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. يعني يتركون هذا الآجل وما فيه من ذاك النعيم, لأنه بالنسبة لهم غيب, والغيب لم يتمكن من قلوبهم, ولا يعتقدون فيه أنه كالشهادة, لأن الذي أخبر عن هذا الغيب هو من جهة علام الغيوب تبارك وتعالى, ومن جهة هو من كان وعده ووعيده حق وصدق, ومن أصدق من الله قيلا, كما قال ربنا جل وعلا في كتابه. قال وهب بن منبه رحمه الله: كان عيسى بن مريم يقول: بحق أقول لكم, عيسى عليه السلام في هذا الأثر, إن أشدكم حبا للدنيا أشدكم جزعا على المصيبة. انظر إلى العلاقة والمناسبة بين هذا وذاك. أشد الناس حبا للدنيا هو أشدهم جزعا على المصيبة, لأنه لا يتحمل أن يفقد شيئا منها, أن يفقد شيئا منها, وحبه إياها جعله يعظمها في قلبه, هذا التعظيم الرهيب, نسأل الله جل وعلا العفو العافية. قال: وأما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجل ومحاورة العواقب والغايات, فله شأن الخير, فله شأن آخر, فادعوا نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم والسعادة الأبدية والفوز الأكبر, وما أعد الله لأهل البطالة والإضاعة من الخزي والخسران والعذاب الدائم, ثم اختر أي القسمين أليق بك, ثم اختر أي القسمين أليق بك من في هذا الباب, وكل يعمل على شاكلته, وكل أحد يذهب إلى ما يناسبه وما هو أولى به. وهذا قال: نصح أخيك فيما يحسن بك ويسليك. يعني في النهاية, نهاية هذا الفصل, قال: هذه نصيحة, نصيحة مشفق على أخيه. وهذه الرسالة برمتها كانت بمثابة نصيحة لمن أرسل له يستنصحه, ومن جهة أخرى نصيحة لهذه الأمة, لهذه الأمة لينتفع بها كل من ابتلي بمثل هذه المصائب, ولا ينجو من هذا الابتلاء أحد, كما قال المصنف فيما سبق. ثم ذكر فصلا جديدا، قال: فصل في الاستعانة بالله والاتكال عليه والعزاء بعزائه. وهذا كذلك مما يسلي قلوب أهل المصائب. قال: ومن تسلية أهل المصائب أن يستعينوا بالله ويتكلوا عليه ويتعزوا بعزاء الله تعالى ويمتثلوا أمره في الاستعانة بالصبر والصلاة، ويعلموا أن الله مع الصابرين، ويطلبوا استنجاز ما وعد الله به عباده على الصبر. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ألا أحدثكم بحديث لا يحدثكم به أحد غيري؟ لأنه سمعه من رسول الله. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فضحك، فقال: قال: تدرون مما ضحكت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عجبت للمؤمن، إن الله عز وجل لا يقضي له قضاء إلا كان خيرا له. هذا الحديث الصحيح الذي فيه هذه التسلية العظيمة لقلوب المؤمنين. ما من قضاء يقضيه الله جل وعلا لعبده المؤمن إلا وكان خيرا له كما سبق. وذكر ابن أبي الدنيا بإسناده قال: قال إبراهيم بن داود: قال بعض الحكماء: إن لله عبادا يستقبلون المصائب بالبشر. وهذا بالنسبة لمن رزقه الله جل وعلا في هذا المقام درجة الرضا بقضاء الله وقدره. وهذه كما قال ابن القيم عليه رحمة الله هي درجة فوق درجة التسليم لقضاء الله وقدره، وهذه لا تكون إلا للخلص من عباده. قال: فقال: أولئك الذين صفت من الدنيا قلوبهم. ثم قال وهب بن منبه: وجدت في زبور داود قال بعض الحكماء: إن لله عبادا يستقبلون المصائب بالبشر. قال: فقال: أولئك الذين صفت من الدنيا قلوبهم. ثم قال، يعني لم تتعلق قلوبهم بهذه الدنيا الفانية. قال وهب بن منبه: وجدت في زبور داود يقول الله تعالى: يا داود، هل تدري من أسرع الناس ممرا على الصراط؟ الذين يرضون بحكمي وألسنتهم رطبة من ذكري. الذين يرضون بحكمي، بحكم الله جل وعلا وبقضائه وقدره، وألسنتهم رطبة من ذكر تبارك وتعالى. قال: فالمؤمن الموفق، نسأل الله تعالى حسن التوفيق لنا ولسائر إخواننا من يتلقى المصيبة بالقبول ويعلم أنها من عند الله لا من عند أحد من خلقه، ويجتهد في كتمانها ما أمكن. يعني حتى وإن كان الخلق سببا في بعضها، حتى وإن كان الخلق سببا في بعضها، فإنه يعلم يقينا أن أصلها هو من عند الله جل وعلا، لأنه هو الذي قدرها. قال عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله: ثلاثة من كنوز الجنة، ثلاثة من كنوز الجنة. يعني من أراد أن يفوز بالجنة عليه أن يحققها وأن يسعى في تحقيقها. قال: كتمان المصيبة، وكتمان المرض، وكتمان الصدقة. هذا الثلاث، أنه يكتم مصيبته إذا ابتلي بها، يحتسب، يسترجع ويحتسبها عند الله تبارك وتعالى، ولا يذيعها ليستعطف قلوب العباد، بل يتوجه عند وقوعها إلى رب الأرباب تبارك وتعالى، ويتضرع بين يديه، ويصبر على ما أصيب به في هذا المقام، ولا يشتكي أحدا مصيبته. وكتمان المرض، لأن المرض نوع مصيبة، وهذا من إرادة الخاص بعد العام، نوع مصيبة يبتلى الإنسان، فلا داعي له أن يذيع ما أصيب به، واللي لاقيه وأنا في كذا ومرضت بكذا، احتسب هذا عند الله جل وعلا ويحمد ربه تبارك وتعالى على كل حال، كما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نحمد الله جل وعلا في حال السراء والضراء، في حال السراء الحمد لله، وفي حال الضراء الحمد لله على كل حال، على كل حال بما ابتلانا به. وكتمان الصدقة لا يظهرها كذلك ولا يذيع بها. احنا في أيام هذه المصيبة الناس يعني ما من صاحب صدقة إلا والكاميرا معه، الكاميرا معه وصدقته لا تخرج إلا بالتصوير، يصورها ويذيعها لتنتشر في الآفاق. اتق الله في نفسك، هذه صدقة تبتغي بها وجه الله عز وجل، اجعلها بينك وبينه. كان السلف لا تعلم صدقاتهم إلا بعد موتهم، إذا ماتوا تنقطع تلك الصدقة، يعلمون أن ذاك المتصدق هو فلان الذي توفاه الله جل وعلا. وقال بعض السلف رحمة الله عليه: ثلاثة يمتحن بها عقول الرجال، كثرة المال والمصيبة والولاية. الناس يمتحنون بهذه الثلاث، يمتحنون بهذه الثلاث، وهي حقيقة امتحان، وهي حقيقة امتحان. يمتحنون بماذا؟ بكثرة المال. إذا ابتلاك الله جل وعلا بكثرة المال، أقول ابتلاك الله جل وعلا، خلافا لما يعتقده الناس أن من أحبه الله جل وعلا أعطاه المال، هذا غلط، وإلا فإن الله جل وعلا أحب هؤلاء الكفرة الذين أوتوا من المال الشيء الكثير. لا، هذا ليس دليلا على المحبة أبدا، ليس دليلا على المحبة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك من هذه الدنيا ومن مالها إلا بقدر ما يعيش به، وكان دعاؤه وسؤاله: اللهم إني أسألك العفاف الكفاف، الذي يعف به عن سؤال الناس والذي يكفيه في حياته ومعاشه، لا له ولا عليه، وهو في سكرات الموت يأمر عائشة أن تأمر يأمر عائشة بأن تتصدق بتلك الدراهم، دراهم معدودات كانت عنده، أراد أن يخرج من هذه الدنيا وليس عنده شيء، تصدق بها قبل أن يخرج من هذه الدنيا. قال المصنف: وقال عبد الله بن محمد الهروي رحمه الله: من جواهر البر كتمان المصيبة حتى يظن أنك لم تصب قط، وهذا ديدن الصالحين، يكتمون كل شيء حتى ما يبتلون به، ما يبتلون به من نقص في الأموال. والله جل وعلا وصف أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الجاهل يحسبهم أغنياء وهم ليسوا كذلك، ولكن يتعففون عن سؤال الناس لأنهم لا يرغبون إلا فيما عند رب الناس جل في علاه. أما هذه الدنيا لا تهمهم، وهذه الدنيا ليست غاية لهم، ومع الأسف الشديد نجد في هذه الأزمنة من ابتلي بهذه الخصلة أو بهذه الخصة، وهو محسوب على أهل الدين وأهل الدعوة بالتواكل بدعوته وبدينه. الناس ينظرون إليه أنه الإمام وأنه الشيخ وأنه العالم، وهو إذا قرب منهم طمع فيما في جيوبهم ويبدأ يلف ويدور، وبعضهم لا لف ولا دوران، يصرح مباشرة أعطيني كذا وأعطيني كذا، واحد يقول أنا ينقصني كذا، وهذا يقول أنا تنقصني سيارة فخمة لأتجول بها في الدعوة وما إلى ذلك. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال المصنف: فصل. ومن أعظم المصائب المصيبة في الدين، ومن أعظم المصائب المصيبة في الدين، وهذا من أعظم ما يتسلى به أهل المصائب، أن يعلموا أن المصيبة في الدين هي أعظم المصائب، بمعنى أن ما دونها هين، أن ما دونها ليس شيء، لأن ما دونها منه العوض. أما إذا أصيب الإنسان في دينه فهذه عظيمة من العظائم، فهي من أعظم مصائب الدنيا والآخرة، وهي نهاية الخسران الذي لا ربح معه، والحرمان الذي لا طمع معه. وقد حكى ابن أبي الدنيا رحمه الله عن شريح أنه قال: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات وأشكره، إذ لم تكن أعظم مما هي. هذه أولا، يحمد الله، يحمدون ربهم جل وعلا ويشكرونه عند المصائب، عند المصائب الذي هو موضع السخط عند غيرهم ممن حرم هذا الخير الذي رزقهم الله جل وعلا إياه من الإيمان واليقين وما إلى ذلك من هذه المقامات. قال: وأشكره إذ لم تكن أعظم مما هي، هذا أولا، وإذا رزقني الصبر عليها، وهذا ثانيا، وإذ وفقني لاسترجاع أو للاسترجاع لما أرجوه فيه من الثواب، أني أقول إنا لله وإنا إليه راجع، وإذ لم يجعلها في ديني، هذه الرابعة، وإذ لم يجعلها في ديني، يعني جاءت في بدني أو جاءت في مالي أو جاءت في ولدي، جاءت في دنياي ولم تكن في ديني. وهذا من أعظم ما يتسلى به المؤمن. ولهذا احنا عندنا واحد المثل الشعبي يقول لك، يقول فيها: خوف بالموت يرضى بن حمى، وأن هذا الأمر هذا مصيره إلى الموت إلى الهلاك وكذا وكذا، يعني هو خائف من هذا الذي قد يصيبه، فإذا جاءته الحمى رضي بها، رضي بها، قال هذه هينة، قال هذه هينة، والحمد لله أنها كانت حمى، وربما غيره يسخط حتى في هذه الحمى، نسأل الله العفو والعافية. ومن أعظم المصائب في الدين موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم. المصائب التي في هذا الباب: مصيبة الموت الذي قد يصاب به أحب الناس إلينا، لا شك أن المصاب بأحب الناس إلينا على الإطلاق وهو نبينا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام هي أعظم المصائب، لأن بموته انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة، وانقطعت النبوات، وكان موته أول ظهور الشر والفساد، أول ظهور الشر والفساد بارتداد العرب عن الدين، فهو أول انقطاع عرى الدين ونقصانه، وفيها غاية التسلية عن كل مصيبة تصيب العبد وغير ذلك من الأمور التي لا أحصيها. المصيبة بفقد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب أنها أعظم المصائب. بعد موته ارتد من ارتد من القبائل من العرب، وواجههم الصديق رضي الله تعالى عنه وقاتلهم وقال كلمته الشهيرة التي تدل على صلابة دينه وقوة إيمانه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، العقال الذي يربط به الإبل، كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أنس بن مالك: ما نفضنا أيدينا من التراب من قبر رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا. رواه ابن ماجه وهو صحيح، وهذا بعد دفن رسول الله. قال: ما نفضنا أيدينا من التراب من قبر، بعد أن دفنوا النبي عليه الصلاة، كيف يعني استطاعوا أن يواروا التراب على جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، وكيف؟ ولكن الله جل وعلا هو الذي أعطاهم هذه القوة، لأنها سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه أنه يموت كما مات غيره، إنك ميت وإنهم ميتون، وأنه يقبر، وأنه يقبر ويدفن. ففعل هذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإلا فإن حبهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام عظيم، ولكن هذا الحب لا يمنعهم، لا يمنعهم أن يسيروا فيه بأمر الله جل وعلا، وأن يطبقوا معه أحكامه التي تعبدهم الله جل وعلا بها. وقال في هذا المقام كذلك صديق هذه الأمة الأكبر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قال: وإذا أردت أن تعلم أن المصيبة به أعظم من كل مصيبة حدثت في الدين، فانظر إلى ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. هذا الحديث العظيم الذي صححه أهل العلم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المؤمنين أن يتسلوا عند مصابهم بمصابهم بنبيهم عليه الصلاة والسلام، لأن المصيبة به هي أعظم المصائب على الإطلاق. لكن روى أبو عمر ابن عبد البر بإسناده من حديث قال: وهذا يعني وهذا من رواية موسى بن عبيدة، وقد أضعفه غير واحد من الأئمة، لكن روى أبو عمر ابن عبد البر بإسناده من حديث عطاء بن أبي رباح مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب. رواه الحافظ أبو نعيم من هذه الطريق أيضا ومن طريق أخرى عن مكحول مرسلة نحوه، وهذا الحديث تقوى بطرقه. ولقد أحسن أبو العتاهية في نظمه موافقا لهذا الحديث، حيث يقول: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، ومن لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست عنه بأوحدي، فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمد. وفي رواية: وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد، لأن المصاب به أعظم. وقال المصنف: وإذا أردت أن تعلم تغير الأحوال بموت النبي صلى الله عليه وسلم فاذكر قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فقوله قال المصنف أفإن مات شرط أو قتل عطف عليه، والجواب انقلبتم، ودخل ألف الاستفهام على حرف الجر لأن الشر قد انعقد به وصار جملة واحدة وخبرا واحدة، والمعنى أتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل، أي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذا ناسب مقولة أبي بكر رضي الله تعالى عنه: يقال لمن عاد إلى ما كان عليه انقلب على عقبيه. وقيل المعنى: فعلتم فعل المرتدين، ومنه انقلب على عقبيه. وقول أنس قد تقدم. قال المصنف: وروى ابن ماجة من حديث أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها قالت: كان الناس على عهد رسول الله إذا قام المصلي لم يعدوا بصر أحدهم موضع قدميه، فتوفي رسول الله وكان أبو بكر، فكان الناس فإذا قام أحدهم يصلي لم يعدوا بصر أحدهم موضع القبلة، فتوفي أبو بكر وكان عمر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، فكان عثمان، فكانت الفتنة، فتلفت الناس في الصلاة يمينا وشمالا. وإسناده مقارب، يعني هذا الأثر عن أم سلمة تبين فيه حال الناس في الزمن الأول، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس على السنة، ومن السنة في الصلاة أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده وهو موضع قدميه، إلا في التشهد فإنه ينظر إلى أصبعه التي يحركها في التشهد، وهي سنة من سنن الصلاة. فلما مات رسول الله وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، الناس بدأت المخالفة في هذا الباب، ولم يعدوا بصر أحدهم موضع القبلة، يعني ينظروا أمامهم في جهة القبلة، وإن كانوا مأمورين بالنظر إلى موضع السجود. وحتى جاء زمن الفتنة بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، والناس نظروا يمنة ويسرة وخالفوا بهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الذي هو دليل على مخالفة هديه في أمرهم العام. ولهذا من الفوائد التي يذكرها أهل العلم عند سنن الصلاة في تسوية الصفوف، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قالوا من أسباب الفرقة والخلاف الذي يحدث بين المسلمين عدم تسويتهم لصفوفهم في صلاتهم، هذا أمر لا يتنبه له إلا من بصره الله جل وعلا بمثل هذه النصوص. قال المصنف: والمقصود أن المصائب تتفاوت، فأعظمها المصيبة في الدين، نعوذ بالله من ذلك، هي أعظم من كل مصيبة يصاب بها الإنسان. يؤيد ذلك أنه قد جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلوب من سلب دينه، والمحروم من حرم الأجر، ثم بعد مصيبة الدين المصيبة في النفس، ثم في المال. أما المال فيخلفه الله تعالى، وهو فداء الأنفس، والنفس فداء الدين، والدين لا فداء له. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، في الآية التي سبق ذكرها وسبق ذكر كلام الشيخ السعدي في معناها. نتوقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. كان من المفروض أني أنهي البابين اللذين يلياني الباب الأول، باب البكاء، إلا أني للخلل الذي وقع في الدرس الأول ربما سأتمم ما تبقى من البابين المقررين في لقاء إضافي إن شاء الله جل وعلا، إذا وافق المنظمون على هذه الدورة، حتى تعم الفائدة ونستفيد مما جمعه المصنف عليه رحمة الله. الله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإذا كان وتيسر اللقاء القادم فبه، وإلا فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم وحسن العمل، وأن يرزقنا الإخلاص فيه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.